لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. فقال الحافظ ابن حجر رحمه الله عن أنس رضي الله عنه في قصة الأرنب قال: فذبحها فبعث بوركها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبله. متفق عليه.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا الحديث الخامس الذي أورده المؤلف رحمه الله تعالى الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام في كتاب الأطعمة، وهو حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه في قصة الأرنب قال: فذبحها فبعث بوركها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبله. والحديث متفق عليه، وهذا النص مختصر من حديث فيه قصة أرنب اتبعها بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإرادة اصطيادها، فاصطادها أنس بن مالك رضي الله عنه. وفي أوله أنه قال: أنفجنا أرنبا بمر الظهران. وقوله أنفجنا أي أثرنا ودعرنا أرنبا. والأرنب معروفة، الأرنب معروفة، وهي من الدواب المتوسطة في الحجم، وهي موجودة في أماكن كثيرة من العالم ومن ذلك في جزيرة العرب. قال: بمر الظهران، وهو اسم موضع بين مكة والمدينة. وذكر في الحديث أنها قد غلبت بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يستطيعوا الإمساك بها، فأمسك بها فأتى بها لأبي طلحة فذبحها. فلذلك قال هنا في هذه الرواية: فذبحها، والضمير في قوله فذبحها يعود إلى أبي طلحة رضي الله تعالى عنه، وكان زوجا لأمه، لأم أنس رضي الله تعالى عنها. قال: فبعث بوركها، بوركها بفتح الواو وكسر الراء المهملة وبعدها كاف مكسورة أيضا وفي آخرها الهاء. ووقع في بعض روايات هذا الحديث أنه قال: بفخذها، يعني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبله. والفاء هنا للعطف، أي قبل بها، قبل هذا الفخذ الذي بعث به أبو طلحة للنبي صلى الله عليه وسلم. وقبوله صلى الله عليه وسلم لفخذ الأرنب دليل على جواز أكله، إذ لو لم يكن جائزا لما قبله النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا إقرار منه صلى الله عليه وسلم بجواز أكل الأرنب، هذا إقرار منه صلى الله عليه وسلم بجواز أكل الأرنب. فإذا هذا الحديث ما دلالته الفقهية؟ يدل على جواز أكل الأرنب، يدل على جواز أكل الأرنب. وهذا ظاهر من هذا الحديث ونحوه من الأحاديث التي جاءت في بابه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا حديث متفق عليه كما سلف. وجاء في رواية عند البخاري لهذا الحديث أن الراوي عن أنس قال له وأكل منها، يسأله يستفهم منه وأكل منها، فقال له أنس رضي الله عنها وأكل منها، ثم قال فقبله. وهذه الألفاظ كلها باجتماعها تدل على أمرين: تدل على قبول النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الهدية التي بعث بها أبو طلحة رضي الله عنه للنبي عليه الصلاة والسلام، وتدل أيضا على أن النبي صلى الله عليه وسلم طعم من هذه الأرنب، وأنه صلى الله عليه وسلم أكل منها. فإذا هذا الحديث ظاهر الدلالة على جواز أكل الأرنب، وهو حديث متفق عليه كما سلف. والأرنب حلال بالإجماع، حلال بالإجماع، جائز أكلها، جائز أكلها. ولكنه نقل عن بعض العلماء رحمهم الله تعالى من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم التعبير بالكراهة، التعبير بالكراهة، ولكن هذه الكراهة قد زالت، وبقي إجماع علماء المسلمين رحمهم الله تعالى على الجواز. لماذا ذهبوا إلى الكراهة؟ ذهبوا إلى الكراهة لبعض الأدلة التي نقلت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها أنه جيء بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلم يأكلها ولم يردها. قالوا جيء بها مرة للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يأكل منها، جاء هذا في حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما. وجاء في الحديث نفسه أنه لم يردها النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينهى عنها، وهو حديث رواه أبو داود في سننه، وجاء مثله أو نحوه من طريق عمر وعمار رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم عند البيهقي في السنن الكبرى. قال لما جاء بها له صلى الله عليه وسلم فلم يأكل منها، ومع كونه صلى الله عليه وسلم لم ينهى عنها، هذا يدل على كراهتها، يدل على كراهتها، لكن أكلها جائز بالإجماع ولو كان مع الكراهة، ولو كان مع الكراهة. هذه الأحاديث ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في كونه جيء بها إليه فلم يأكل منها ولم ينهى عنها، كما حصل منه صلى الله عليه وسلم مثلا في قصة الضب، لم يأكل منه النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينهى عنه. لذلك ذهب العلماء رحمهم الله تعالى إلى كراهة أكله، والأرنب هنا في هذه المسألة مثل ذلك، والإجماع قائم على الجواز، قائم على الجواز، حتى لو نقل عن ابن عمر وغيره كعكرمة مثلا وهو من علماء التابعين القول بالكراهة، لكن هذا القول لا يمنع من القول بالجواز، لا يمنع من القول بالجواز، وهو إجماع كما تقدم. وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنه يعلل النهي عن أكلها بعلة أخرى، ويقول إنها تحيض، يعني إنها ذات دم، والخلق الذي خلقه الله عز وجل ويحيض متعدد، خلق الله عز وجل المرأة وتحيض، وخلق الأرنب وتحيض، وخلق الخفاش ويحيض. ومن العلماء رحمهم الله تعالى من قال إن الكلبة تحيض أيضا، ولكن هذه العلة في الكراهة أو ما شابه ذلك لم ترد في نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه شيء قد يكون قد وقع في نفس عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه أو غيره، فعلل بها الكراهة، علل بها الكراهة. لكن الجواز ما في خلاف، الجواز ما في خلاف. وكم من أمر في الشريعة الإسلامية دلت أو دلت الأحاديث على جوازه، وتأتي أدلة أخرى تدل على المنع منه، فيحمل المنع على الكراهة التنزيهية، يحمل المنع على الكراهة التنزيهية، وهذا له نظائر كثيرة. جاء في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قالت: من حدثكم أن النبي صلى الله عليه وسلم بال قائما فلا تصدقوه، ما كان يبول إلا جالسا. وجاء في حديث حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم انتهى إلى سباطة قوم فبال قائما، والحديث كلها صحيحة، وهو حدث بما علم وهي حدثت بما علمت. ولكنه يجمع بين هذه الأحاديث التي ظاهرها التعارض بأن البول حال القيام جائز مع الكراهة، جائز مع الكراهة. فكذلك مثل هذه المسألة، لحم الأرنب جائز ولكن مع إيش؟ ولكنه مع الكراهة، ولكنه مع الكراهة على قول من قال بذلك. لكن لو نظرنا إلى الحديث الأساسي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو حديث أنس وأبي طلحة في بعثه للأرنب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكله منها صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه يدل على الجواز. لكن لماذا لم يأكل منها صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث عبد الله بن عمر؟ الله أعلم. هل لكونها تحيض؟ لا، هذا تعليل من عبد الله بن عمر في قوله بالكراهة، لا في فعل النبي صلى الله عليه وسلم في عدم أكله منها. وقد بعث بها أبو طلحة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأكل منها، كما جاء بذلك رواية البخاري التي تقدم ذكرها. فإذن الأرنب ما حكم أكلها؟ جائزة بالإجماع، جائزة بالإجماع، لكن لو كره الإنسان أكلها هل يأثم بذلك؟ ما يأثم، لكنه لا يقول بالتحريم، لا يقول بالتحريم، لأنه لا يجوز له أن يحرم شيئا لم يحرم في كتاب الله جل وعلا أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وبعض أهل البلاد العربية لا يأكلون الأرنب، عندهم اعتقاد بحرمتها جهلا منهم، لا يأكلونها، وأراد أحد طلاب العلم منهم أن يؤكلها امرأته وهي لا تدري، ورغب هو أيضا في أكلها، فاشترى أرنبا من السوق وقطعها وأتى بها إليها وقال اطبخيها لنا، ما أخبرها. وكان اليوم يوم جمعة، خطب الجمعة ودخل المنزل يريد أن يأكل، فأتت بها امرأته في الصحن، فقالت: والله لا تأكل منها ولا أكل أنا منها حتى تخبرني هذا اللحم لحم ماذا. فقال: هذا لحم طيب وحيوان طيب لنأكله. فأصرت عليه، فقال: لحم أرنب. فأخذت الصحن فكبته في السفرة، يقول: والله أخذته ورمت به وراء الباب. إيش هذا؟ يعني هذا جهل عظيم بما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال لها: الأرنب حلال، وقد أكل منها النبي صلى الله عليه وسلم، وأكل منها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: والله، قالت: والله لا نأكلها، اذهب تأتي بطعام من المطعم اليوم، ما نأكله. نسأل الله العافية والسلام. هو يحدث بهذا بنفسه. واليوم لا أعلم أحدا يرى التحريم إلا بعض الطوائف المنتسبة للقبلة من غير أهل السنة والجماعة، لا يأكلونها ويعللون أكلها في كتبهم بأنها تحريض. وهذه علة ليست دالة على التحريم، ليست دالة على التحريم. من أين أتوا أن الحيوان إذا كان يحيض أنه لا يؤكل؟ ليس عندهم دليل. حتى الحيض نفسه ليس باستخباث، لأنها تحيض وتطهر، وقد أكلها النبي صلى الله عليه وسلم، وأكل منها أصحابه عليهم الصلاة رضوان الله تعالى عليهم. فإذا لا وجه للتوقف في أكلها، أكلها جائز. وبعض أهل البلاد يحبون أكلها بالملوخية، مشهورة عندهم، أكلة مشهورة، نسأل الله عز وجل من فضله. طيب، الحديث الذي بعده حديث عبد الله بن عباس.
قال رحمه الله: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل أربع من الدواب: النملة والنحلة والهدهد والصرد. رواه أحمد وأبو داود وصححه ابن حبان.
هذا الحديث في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل أربع من الدواب، هل هو في النهي عن أكلها؟ هو النهي عن قتلها. قال نهى، قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما، عبد الله ابن عباس ابن عبد المطلب بن هاشم ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، حبر الأمة وترجمان القرآن، كان صبيا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ومات النبي صلى الله عليه وسلم وله 13 سنة، لكنه حصل علما كثيرا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وربما بات عند خالته ميمونة زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسئل مرة: كيف حصلت هذا العلم؟ قال: حصلته بلسان سؤول وقلب عقول، أسأل عن ديني وأحفظ. وكان يأتي بيوت كبار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعلم منهم، ويتوسد رداءه على الباب، ما يطرق عليهم الباب ولا يناديهم حتى يخرجون، فيقولون: هل بعثت إلينا ابن عباس؟ يعني كان لك الحق أن نأتيك، أو أخبرتنا بوجودك. لكنه علم العلم وعلم مقدار أهل العلم، وقد بارك الله عز وجل له في علمه، وحفظ لنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الشيء الكثير، وما ترك شيئا من كتاب الله سبحانه وتعالى إلا وقد نقل عنه ووضحه رضي الله تعالى عنه. قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم. النهي كما تقدم معنا هو ضد الأمر، وهو طلب الكف عن الفعل بصيغة مخصوصة من الفعل المضارع المقرون بلا الناهية، لا تقتل. قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم مشرع أو ليس بمشرع؟ مشرع عن الله. يا إخوان، سنته وحي من الله أو هي من قوله واجتهاداته؟ كل ما نطق به النبي صلى الله عليه وسلم فهو وحي من الله فيما يتعلق بالتشريع، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه. والأدلة على هذا كثيرة، فالسنة وحي كالقرآن، وكلها نقلت إلينا ووصلت إلينا، ما ضاع شيء من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الله جل وعلا: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. والذكر شامل للكتاب والسنة، حتى لو فقدنا من كتب المسلمين ما فقدنا، عوضها موجود في الكتب الأخرى. طيب، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل أربع من الدواب. القتل ضد الإحياء، ضد الإحياء. وقوله من الدواب، الدواب جمع دابة، وهي والدابة كل ما يدب على الأرض من طير أو حيوان أو إنسان، كلها دواب. سمي الدواب ليش؟ لأنها تدب على الأرض، تتحرك وتمشي عليها. قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل 4 من الدواب: النملة، النملة معروفة، ومنها نمل صغير أحمر، ونمل أصغر منه يميل إلى السواد، ومنها النمل الذي يقال له السليماني كبير، ومنه ما يكون له أجنحة لكنه لا يطير مسافات طويلة، وغالبه ليس له جناح، وله أصناف وأنواع كثيرة جدا، وله ممالك منظمة لا يعلم عظم تنظيمها إلا الذي خلقها سبحانه وتعالى، ولها أحوال إذا تأملتها تتأمل شيئا عجيبا. وتعلمون القصة المشهورة في هذا: رجل رأى نملة قد وجدت شيئا من السكر، فأرادت أن تحمله فعجزت، ثم ذهبت فرفع السكر، ثم جاء معها آخرون، فكأنهم نظروا وفتشوا ما وجدوا شيئا، ثم ذهبوا ورمى لها السكر مرة أخرى، فنادتهم مرة ثانية فرفع السكر قبل أن يصلوا، فلما وصلوا للمكان ما وجدوا شيئا، فقاموا عليها ومزقوها. ها، كأنهم اتهموها بإيش؟ اتهموها بالكذب. وقد رأيت مرة عند باب الدار أن النملة قد انقسم إلى مجموعتين، ونملة تأخذ بنصف النملة، تأخذ بنصفها تكرض عليها حتى تقسمها نصفين، حتى أهلك بعضه البعض الآخر. لماذا؟ والله ما أدري، شيء عجيب أتأمله لمدة 3 أيام تقريبا. انقسموا إلى فرقتين، تقتل إحدى الفرق الثانية، والقتل بطريقة واحدة، جز مع الوسط، الله أعلم ما الذي حصل بينهم. على كل حال، هذا من الفتن، قد يكون من الفتن التي حصلت لهم، فقام بعضهم على البعض الآخر. قال: والنحلة، الواو عاطفة هنا، هذا النوع الثاني الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتله. والنحلة هي التي تخرج العسل بإذن الله سبحانه وتعالى، ومنها الذي حجمه صغير، ومنها الذي حجمه كبير. والله جل وعلا ذكر العسل في القرآن، وسمى سورة في القرآن باسم سورة النحل، وعندنا سورة في القرآن باسم سورة النمل. النحلة معروفة، فإذن هذه معطوفة على النهي عن القتل الذي تقدم ذكره في أول حديث. الثالث، المعطوف الثالث، الهدهد، والهدهد بضم الهاء في الموضعين، فيه هاءان ودالان مهملتان، وهو معروف أيضا، نوع من أنواع الطير، له كالغرة على رأسه، وله ألوانه المعروفة، ولا يمكن أن يلتبس بغيره، يعرف. وذكره الله عز وجل في قصة سليمان عليه السلام، وقصته مشهورة مع بلقيس ملكة سبأ. والصرد، هذا المعطوف الرابع، والصرد نوع من أنواع الطير، وقد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في تحديد هيئته إلى يومنا هذا، والله أعلم ماذا يكون، لكنه نوع من أنواع الطير. ومنهم من قال إنه الذي يسمى إيش، لا هو ليس من أنواع الغربان، هذا الطير الذي يكون في المسجد الحرام، نحن نسميه باللغة العامة السحية، يسمى باللغة العامة السحية، وأقرب شيء له أنه هذا الطير الذي يشاهد بكثرة في المسجد الحرام، المسجد المكي، وهو أكثر مكان يمكن أن تشاهده فيه، وله صوت، دائما له صوت متتابع، ويطير في أرجاء المسجد الحرام، وبخاصة في المطاف. هذا أقرب الأوصاف له أنه هذا الطير الذي سماه النبي صلى الله عليه وسلم هنا بالصرد، والصرد بضم الصاد المهملة بعدها راء مفتوحة ثم دال مهملة. والحديث عند أحمد وأبي داود وصححه ابن حبان، وهو صحيح على شرط البخاري ومسلم. فصح عن النبي صلى الله عليه وسلم بأسانيد على شرط البخاري ومسلم أنه نهى عن قتل هذه الدواب الأربعة. هذا الحديث يدل على إيش؟ يدل على تحريم قتل هذه الدواب جميعا، لكن هل يدل على تحريم أكلها؟ هل يمكن أن تأكلها قبل أن تقتلها؟ من هنا قال العلماء رحمهم الله تعالى إنه دال على تحريم أكلها، فيحرم أكل النملة والنحلة والهدهد والصرد. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القتل، نهى عن قتلها، والحديث ثابت بذلك، هو على شرط البخاري ومسلم. يقول فيه البيهقي إن رجاله رجال الصحيح. وهذه الدواب الأربع قد وردت أحاديث متعددة عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن قتلها، وهذا الحديث هو أقوى حديث ورد في هذا الباب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلى دلالته ذهب الجمهور، ذهب جمهور العلماء رحمهم الله تعالى، قالوا يحرم قتل وأكل هذه الدواب الأربع التي سماها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث. أما النملة فلا يكاد أن يوجد فيها اختلاف عند العلماء رحمهم الله، كأنهم أجمعوا على تحريم قتلها وأكلها. وأما سائر الأنواع التي ذكرت في الحديث وهي النحلة والهدهد والصرد، فإن لبعض العلماء رحمهم الله تعالى خلافا في تحريم قتلها، منهم من قال بجواز قتلها، أما قال سليمان لأذبحنه، يعني ماذا؟ يعني الهدهد. قالوا والنحلة قد تكون أحيانا داخل العسل ولا تتميز، فيشربها الإنسان مع شربه للعسل ويشك الاحتراز منها. وأما الصرد فقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتله، ونهى عن قتل الهدهد، ونهى عن قتل النملة والنحلة، والنهي عن القتل ليس دليلا على النهي عن الأكل، لأن الأكل شيء والقتل شيء آخر، ولا يستلزم من تحريم قتله تحريم أكله، لأن كثيرا من الأمور يحرم قتلها ومع ذلك يحرم أكلها، أو يكون العكس، لا يحرم قتلها ويباح أكلها. وقد يقتل الإنسان الدابة قتلا لا يجوز له معه أكلها حتى ولو كانت مباحة. أمرنا الله عز وجل في بهيمة الأنعام بالنحر والذبح، لكن لو افترضنا أن إنسانا أخذ سكينا فبقر بطن البعير، ما نحره، هل يجوز له أن يأكله؟ قال العلماء رحمهم الله تعالى هذا ليس بنحر، لأن النحر لا بد أن يكون في اللبة، فلا يجوز له أن يأكله، مع أن قتله إذا صال عليه جائز أو غير جائز، إذا صال عليه جائز له أن يقتله، لكنه مثلا ما تمكن من قتله إلا بهذه الطريقة، فهل قتله بهذه الطريقة مع كونه مباح الأكل يجيز له إباحة الأكل؟ لا تجيز له إباحة الأكل مع أنه قتل. فلا تلازم بين ماذا وماذا؟ لا تلازم بين القتل وتحريم الأكل. فقالوا الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو إيش؟ إنما هو القتل، ولم يحرم النبي صلى الله عليه وسلم الأكل. طبعا النملة فيها أحاديث أخرى عن النبي صلى الله عليه وسلم في تحريم قتلها، وذكر حديث النبي الذي أحرق قرية للنمل فعاتبه الله سبحانه وتعالى فقال له أحرقت أمة كانت تسبح لي، فدل هذا على تحريم هذا الفعل، مع أن هذا الفعل أيضا قد وجهه بعض أهل العلم رحمهم الله تعالى إلى كونه إحراقا بالنار، ولا يجوز إلا من الله سبحانه وتعالى. على كل حال ما دل عليه هذا الحديث من تحريم القتل والأكل، لأن الأكل في الغالب لأن الأكل لا يستطيع أن يتوصل إليه إلا بالقتل، هذا هو الأولى الذي يؤخذ من هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيحرم الأمران، يحرم القتل ويحرم الأكل. وهذا الذي دلت عليه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه ما يتوصل في الغالب إلى أكلها إلا بواسطة قتلها، وقد يقتلها الإنسان نفسه وقد تموت هي رغما عن أنفها. يتسقط النملة في طعامه أو شرابه، تسقط النحلة في عسله الذي يشربه، والذين عندهم خشب أو مناحل أو ما شابه ذلك يعرفون هذا. في الغالب بأن العسل إذا لم يصفى تصفية جيدة يكون فيه شيء من النحل ميت، فيشربه الإنسان مع العسل ويشق عليه أحيانا يحترز منه لأنه يكون صغيرا، ومع الوقت أيضا هو يكون داخل العسل فيزداد صغرا، فيظنه شيئا قد لحق بالعسل أو علق به فيتناوله معه ولا يشعر، لأنه لا يطحنه بأسنانه، ما يحتاج إلى طحن، هو يشربه شربا. على كل حال، هذا الحديث هذه دلالته، وهذا أقوى حديث ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، ودلالته واضحة في التحريم بإذن الله. وإن نازع فيها من نازع من أهل العلم رحمهم الله تعالى بأنه لا تلازم بين القتل وبين الأكل. الذي بعده،
قال رحمه الله عن ابن أبي عامر قال قلت لجابر الضبع صيد هي؟ قال نعم. قلت قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. رواه أحمد والأربعة وصححه البخاري وابن حبان.
هذا الحديث في حكم أكل الضبع، وفيه قال المؤلف رحمه الله وعن ابن أبي عمار، وهو عبد الرحمن ابن أبي عمار الملقب بالقس بضم القاف، وكان من أصحاب رسول الله صلى الله وكان من كبار علماء التابعين وفقهائهم، ومن تلاميذ جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه وهو ثقة. قال عن ابن أبي عمار قال قلت لجابر، يعني جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما، الضبع صيد هي؟ هنا حذفت أداة الاستفهام، والتقدير الضبع أصيد هي، وحذف أداة الاستفهام جائز، والضبع بضم الضاد المعجمة وبعدها باء موحدة مضمومة وآخره عين مهملة، وهو معروف نوع من أنواع الحيوان، وهو قريب من الذئب، قريب من الكلب، يسمى بالضبع. والضبع يعدو ويفترس، وهو من أشد أنواع المفترسات، حتى إنه ربما جرى الصيد من تحت أيدي الأسد أو النمر، وإذا رأوه هابوه يهابونه لأن فكه قوي، ربما أراد النمر أن يلطمه بيده فيقضم عليها فيكسرها أو يقطعها إلى نصفين، وهم يهابونه، وهو في الغالب لا يصطاد لنفسه، لكنه إذا رأى أسدا أو نمرا أو لبؤة أو ما شابه ذلك اصطادت لنفسها عدا على صيدتها فأخذها قهرا. وفي الحقيقة حيوان ليس بالسهل، وربما أكل من الحيوان وهو حي، وأكثر ما يأكل لحم الحمير، عندنا في الحجاز موجود الضبع، وأكثر أكله في ماذا؟ يأكل الحمير، أكثر ما يأكل الحمير، يجري وراءها ينهش من أرجلها ومن أفخاذها وهي تعدو حتى تسقط، ينهش وهي حية تجري ويجري وراءها وينهش منها حتى يسقطها فيأكل منها وهي حية، وهذا نادر قليل، لكنه في الغالب في البلاد التي توجد فيها الأسود والفهود ما يصطاد لنفسه، وإنما يأخذ جيفها التي اصطادتها لأنفسها. ويقول العلماء رحمهم الله تعالى إنه ليس له فصوص في الرقبة، لذلك ما يستطيع أن يحرك رقبته، وإنما إذا أراد أن يلتفت التفت جميعا، وليست له أنياب، وله فك واحد عبارة عن طبقة واحدة من العظم فوق وتحت، فلذلك يكون فكه قويا، ليس كل سن لوحده، ولكنها طبقتان من العظم، إحداهما فوق الأخرى والأخرى تحت، وهو من أشد أنواع المفترسات. فسأل ابن أبي عمار جابر رضي الله عنه عن الضبع الصيد. والصيد وهذا التعبير يفيد أنه إذا أجابه بأنه صيد أنه يجوز أكله، لأنه كأنه يقول أيصطاد هو نصيده ونأكله، هذا الذي قصده رحمه الله. فقال له جابر رضي الله عنه نعم، أجابه بالإجاب، قال له نعم هو صيد، معنى هذا أنه يجوز لك أن تصطاده وأن تأكله. فقال له، قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأيضا هنا حذفت أداة الاستفهام والتقدير، أقاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هل هذا العلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال نعم. وهذا من باب الاحتياط والتثبت من التابعين لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأحكام. فلما أجابه بالإجاب أراد أن يتبين منه وأن يتثبت منه هل هذا الحكم مأخوذ من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو اجتهاد منك، فبين له أنه مأخوذ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا أيها الإخوة يدلنا على إيش؟ يدلنا على شدة احتياط التابعين في نقلهم الأحاديث عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وممن أخذوا هذا الاحتياط وهذا التثبت في نقل الدين؟ أخذوه من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. جابر رضي الله تعالى عنه رحل من المدينة إلى دمشق، إلى الشام، رحل إلى عبد الله بن أنيس يسأله عن حديث سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أحاديث القصاص يوم القيامة بالحسنات والسيئات. قال بلغني أنك تحدث بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في القصاص. قال نعم، أخبرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا وكذا وكذا. فهم أول من سن هذه السنة، أول من سنها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنهم جابر رضي الله تعالى عنه، ونقلوا هذا الاحتياط وهذا التثبت وهذه العادة الحسنة لمن أتى بعدهم من التابعين. فكان هذا التابعي يسأل جابر رضي الله عنه أقاله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم، لأنه ليس القول المنقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كالقول المنقول عن الصحابي، قول النبي صلى الله عليه وسلم حجة بالاتفاق، أما قول الصحابي قد يكون حجة وقد لا يكون حجة إذا خالف نصا من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا هذا يدلنا على مسألة مهمة، ألا وهي احتياط السلف الصالح في نقل الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعرفة هل هي من قوله صلى الله عليه وسلم أو من قول غيره. وهذه ميزة عند المسلمين، ونحن نعلم أن الإسناد من الدين، كما قال الإمام أحمد رحمه الله، كما قاله ابن سيرين رحمه الله، الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال في الدين من شاء ما شاء. ويقول الإمام أحمد رحمه، وكانوا يطلبون الإسناد العالي، يقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى طلب العلو في الإسناد من الدين. وهذا واضح، لأنه كلما قلت الوسائط بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم أمن من الخطأ على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه مسألة مهمة ننبه عليها، لأنه يدندن عليها المستشرقون ويقولون إنهم لم يحفظوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يريدون الطعن في دين الإسلام قاتلهم الله. قال قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. والحديث عند أحمد والأربعة، يعني أصحاب السنة الأربعة، أبا داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، هؤلاء هم الأربعة. وصححه البخاري وابن حبان، وكذلك صححه البيهقي، وله بعض الأسانيد على شرط مسلم، على شرط مسلم. ما دلالته الفقهية؟ يدل هذا الحديث على جواز أكل، يدل هذا الحديث بمنطوقه على إيش؟ على جواز، على أن الضبع صيد، ها؟ وهو دال بمفهومه على إيش؟ على جواز أكله، على جواز أكله، لأن هذا مستلزم لكونه صيدا، مستلزم لكونه صيدا. ولا يقال الصيد لما لا يؤكل، لا يقال إن هذا صيد لما لا يؤكل، وإنما يقال الصيد لما يؤكل. فدل هذا الحديث في الجملة على جواز أكل الضبع، على جواز أكل الضبع. تأكلونه أنتم؟ تراك الذئب، تعرفون صورته، وهو حيوان مفترس. أنا أسميه هذا حيوان يعني عنيف عنيف. أنا أرى أنه أعنف من الأسد وأعنف من النمر. إذا شاهدته في التلفاز يعني أقول يعني هذا مع صغر حجمه لكن يستحق أن يلقب بملك الغابة الثاني، لأنه حيوان عنيف وشديد، يهجم على أسدين أو لبؤتين وبينهما صيد، يتركان الصيد من أجله ويأخذه يسحبه ويذهب يأكله، لا يواجهانه، لأن المواجهة هنا فيها صعوبة، لأنه قد إذا واجهه قد يفقد بعض أعضائه أو قد يموت، وهو حيوان قوي. فإذا رأيت مثل هذا الحيوان وقيل لك تأكله أو يعزمك عليه أحد الأصدقاء والزملاء أو ما شابه ذلك، قد تكون المسألة صعبة عند بعض الناس الذي يعني قد يحكم على العاطفة. لكن إذا علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا فاعلم أن الجمهور ذهبوا إلى جواز أكله، ذهب الجمهور إلى جواز أكله من الشافعية والمالكية والحنابلة. لماذا؟ لهذا الحديث ونحوه من الأحاديث التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم فأباحوا أكله، نصوص واضحة، الحديث حجة بنفسه ما يحتاج إلى أمور أخرى، قد يستخبثه الإنسان أو ما شابه ذلك، لكنه أمام حكم الشرع ليس له إلا الرضا والتسليم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ذهب أبو حنيفة رحمه الله تعالى إلى تحريمه للحديث العام الذي تقدم معنا، وهو قوله صلى الله وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم كل ذي ناب من السباع. أنا أسألكم، هل هذا الحديث فيه حجة لأبي حنيفة؟ ما في حجة. أبو حنيفة لعله ما رأى الضبع، ما رأى فكي الضبع، الضبع ليس بذي ناب. نعم لو كان من ذوات الأنياب لحرم بالحديث العام عن يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه ليس من ذوات الأنياب. واقرأوا ما كتبه الجاحظ في كتابه الحيوان، بيّن هذا العلماء رحمهم الله. والجاحظ تعلمون أنه معتزلي، لكن بيّن أن الضبع ليس له ناب، وكذلك بيّن هذا الدميري في حياة الحيوان، وبيّنه جماعة آخرون من شراح الحديث. ومما ذكره الجاحظ أن الضبع يكون سنة ذكر وسنة أنثى، ذكره الجاحظ والله أعلم، لكن هذا أيضا رأيته في كتب أخرى لعله في المستطرف أو نحوه، يقولون إنه يكون سنة أنثى يحمل وسنة ذكرا يضرب، وهذا من العجائب إن صح فهو إيش؟ فهو من العجائب والله تعالى أعلم. طيب، لكن حتى لو افترضنا أن الضبع من ذوات الأنياب، أليس الحديث الذي ورد في تحريم ذوات الأنياب حديث عام؟ طيب هذا الحديث الذي معنا حديث جابر أليس هو حديث خاص؟ فيحمل العام على الخاص اتفاقا، حتى لو افترضنا أنه من ذوات الأنياب فقد دل الحديث على استثنائه وعلى تخصيصه، فيكون حلالا، يكون حلالا، والحديث منقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هناك أحاديث وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في تحريم أكل الضبع، منها قوله صلى الله عليه وسلم لما سئل عنه أو يأكل الضبع أحد، أو يأكل الضبع أحد، هذا استفهام استنكاري أيضا يقتضي التحريم وأنه لا يأكله أحد، ولكنه حديث ليس بثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه الترمذي في جامعه وفي إسناده عبد الكريم أبي أمية، وهو متفق على ضعفه، بل هو حديث منكر، لأن الراوي الضعيف إذا روى حديثا يخالف الحديث الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم فهذا يدل على أن حديثه منكر، والحديث المنكر واهم ضعيف جدا. فإذا مثل هذه الأحاديث لا تصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال المؤلف، طيب قبل هذا يقولون إن لحم الضبع يشفي بإذن الله سبحانه وتعالى من السرطان، من الأورام هذه التي تكون في الإنسان، والتي يقال لها الأمراض الخبيثة، وتسميتها بالخبيثة فيه نظر كما قاله الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى، فإنه كان يقول أو ينهى عن تسمية بعض الأمراض بأنها خبيثة، يقول هذه الأمراض فيها خير للمسلم، كلها فيها خير للمسلم، فيها كفارة للسيئة ورفعة في الدرجة وزيادة في الحسنة، لكن يقال إن لحم الضبع يفيد في الشفاء بإذن الله عز وجل من أمراض السرطان أو الأورام السرطانية. وعندي زميل في العمل يقول إن عمه أصابه ورم سرطاني في الكبد، فذهبوا يبحثون له عن لحم الضبع فاشتروه من الطائف، يأتي به رجل في كل يوم جمعة، يأتي بذبيحة واحدة ضبعا، بذبيحة واحدة من الضباع، يقول فاشتريناها منه فطبخنا له منها ونعطيه من مركتها أحيانا، وأحيانا بالرز وأحيانا بغير الرز، يقول وراجع المستشفى بعد أن أكل الذبيحة كلها، فلما كشف عليه الطبيب عن طريق التصوير قال له أين تعالجت؟ قال ما تعالجت، ما ذهبت، قال والله ما رحت ولا جيت، في البيت. فقال له الورم أين هو؟ ما في ورم. قال له أعطني تقريرا، فكتب له تقريرا، ورم ضامر على الكبد، ضامر على الكبد مات. قال له ماذا صنعت؟ قال والله ما صنعت شيء، أكلت من لحم الضبع فقط وشفيت بإذن الله سبحانه وتعالى. قال وعاش بعدها سنين ومات بغير هذا المرض، مات بمرض آخر. طيب على كل حال نأتي إلى الحديث الذي بعد هذا، وعن ابن عمر
قال رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سئل عن القنفذ فقال قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه الآية. فقال شيخ عنده سمعت أبا هريرة يقول ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنها خبيثة من الخبائث.
هذا الحديث، نعم أتفضلك من
أخرجه أحمد وأبو داود وإسناده ضعيف.
هذا الحديث في حكم أكل القنفذ، والقنفذ بضم القاف وإسكان النون بعدها فاء مضمومة ثم دال معجمة، ويقال بفتح القاف القنفذ، والأول هو المشهور القنفذ، وهو اسم للذكر، والأنثى يقال لها قنفذة. وفي المملكة العربية السعودية على حدودها الغربية مدينة القنفذة، وهي تأنيث القنفذ، تأنيث القنفذ. طيب هذا الحديث قال فيه عن ابن عمر رضي الله عنهما، يعني عن عبد الله بن عمر بن الخطاب العدوي القرشي، أنه سئل عن القنفذ، سئل عن القنفذ يعني عن موطنه، أو سئل عن شكله، أو سئل عن إيش؟ عن حكم أكله، المقصود السؤال عن حكم، عن حكم الأكل. سئل عبد الله بن عمر وهو من كبار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلمائهم، سئل عن القنفذ فقال أو احتج بهذه الآية قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلى آخر الآية. هل ذكر الله عز وجل القنفذ في هذه المحرمات؟ ذكره؟ ما ذكره. إذن ما المفهوم؟ المفهوم جواز أكله، أنه كان يرى أن أكله، أن أكله جائز، لأن الله سبحانه وتعالى لم يذكره في المحرمات من المطعومات. ثم قال في الحديث فقال شيخ عنده، يعني عند عبد الله بن عمر، سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال. ما الذي ذكر؟ القنفذ، يعني ذكر القنفذ عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنها خبيثة من الخبائث، إنها خبيثة من الخبائث. الخبيث ضد الطيب، ولذلك قال الله جل وعلا في نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، فالخبيث عكس الطيب. فإذا كان القنفذ بناء على هذا الحديث خبيثا، هل يجوز أكله؟ طيب نقدم قول النبي صلى الله عليه وسلم في التحريم، لأنه تحريم، وهو تحريم معلل، أو نقدم قول ابن عمر الذي دل على الجواز؟ نقدم قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا ثبت الحديث، أو لو ثبت الحديث. والحديث هنا عزاه المؤلف إلى الإمام أحمد وأبي داود، وحكم بضعف الإسناد، من هو الذي حكم ضعف الإسناد؟ ابن حجر رحمه الله. وهذه الأحكام على الأحاديث وعلى الأسانيد التي أودعها الحافظ رحمه الله تعالى بلغ المرام جعلت لهذا الكتاب مزية عند أهل العلم، جعلت له مزية عند أهل العلم. إذن هنا لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في القنفذ إنه خبيث من الخبائث، ولا يثبت عن عبد الله بن عمر أنه أجازه، إلا أن يأتي ذلك في أخبار أخرى عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. لكن هذا الحديث ليس بثابت، فيه عيسى بن نميلة الفزاري وأبوه وهما مجهولان. ثم هذا الشيخ الذي قال هنا: فقال شيخ عنده سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا. هذا الأصل أنه تابعي، لأنه نقل الخبر عن أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام. من هو هذا الشيخ؟ هذا لم يسم، فإسناد حديثي ضعيف. إذن هذا الحديث فيه ثلاث علل. العلة الأولى ضعف عيسى بن نميلة الفزاري، جهالة عيسى بن نميلة الفزاري. الثاني جهالة أبيه. الثالث جهالة الشيخ الذي نقل قول النبي صلى الله عليه وسلم، نقل قول أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن القنفذ خبيثة من الخبائث. فإذن هذا الحديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ما دلالته الفقهية؟ دعونا من قول عبد الله بن عمر. دلالته الفقهية المأخوذة من نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن أكل القنفذ حرام. إذن نقول هذا الحديث يدل على تحريم أكل القنفذ. وتعرفون القنفذ دابة لها أشواك، إذا رأى الإنسان أو خاف من شيء دخل أو التم على بعضه فأصبح ككرة الشوك، معروف هذا، وتحبه الثعالب. الثعلب له طريقة يجعله يفك عن نفسه ثم يقوم عليه ويلتهمه، والثعلب هو صاحب الحيل، معروف بالحيل. طيب، على كل حال هذا الحديث يدل على تحريم أكل القنفذ، وهذا التحريم معلل هنا بكونها خبيثة من الخبائث. وأما مسألته فقد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى فيها على قولين. فذهب كثير من أهل العلم رحمهم الله تعالى، ومنهم الحنفية والحنابلة، إلى تحريم أكله. ذهب الحنفية والحنابلة وغيرهم، وهو قول جمهور، إلى تحريم أكله، استدلالا بهذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هذا الحديث لا يثبت عنه صلى الله عليه وسلم. لماذا استدل به الإمام أحمد من أهل الحديث؟ هل يخفى عليه أن هذا الحديث ليس بثابت؟ أنا ما أعتقد أنه خفي عليه أنه ليس بثابت، لكن من أصول الإمام أحمد في مذهبه أنه يأخذ بالحديث الضعيف إذا لم يوجد في الباب غيره. هذا من أصوله، إذا جاء الحديث عن المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يوجد إلا هو فإنه يقدمه على القياس والرأي. وهذا من أصول مذهب الإمام أحمد. مذهب الإمام أحمد قام على أصول: أولا الأخذ بنصوص الكتاب والسنة، إذا لم يكن هناك نص من كتاب أو سنة أخذ بإجماع الصحابة إذا كانت المسألة ليست خلافية عندهم. فإذا كانت المسألة خلافية عندهم اختار من أقوالهم ما يرى أنه أقرب إلى الحق. هذا الأصل الثالث. الأصل الرابع عنده أنه يأخذ بالحديث الضعيف إذا لم يكن في الباب إلا هو، ولعل هذا من ذلك. فذهب إلى التحريم، وبخاصة مع قوله سبحانه وتعالى: ويحرم عليهم الخبائث. وذهب مالك وابن أبي ليلى إلى الإباحة، ذهبوا إلى الإباحة، لأنه لم يذكر في قوله سبحانه وتعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه، إلى آخر الآية. وهذا القول هو الأقرب إلى الصواب، لأن الأصل في الأطعمة الحل إلا ما حرم في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأصل في الأطعمة الإباحة، إلا ما حرم في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه المسألة عليها الجمهور أيضا، وإن كانت ليست مسألة اتفاقية بين العلماء، إلا أن الجمهور على أن الأصل في الأطعمة الإباحة، ولا يحرم من ذلك إلا ما حرمه الله جل وعلا وحرمه رسوله صلى الله عليه وسلم، أو دلت الشريعة أو دل العرف القائم الذي لا يخالف الشريعة على أنه مستخبث فلا يؤكل. ولعلنا نتوقف عند هذا في هذه الليلة المباركة، وأسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق في الدارين، وأن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا بعده تفرقا معصوما. ولعلي أختصر في اللقاءات القادمة بإذن الله سبحانه وتعالى، حتى نستطيع أن ندرس الأحاديث جميعا. والله الموفق، والله الهادي والميسر للأمور كلها. نسأله جل وعلا الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ به من النار وما قرب إليها من قول وعمل. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
أستاذ الشيخ يعرض بعض الأسئلة، وكما هي العادة نقتصر على الأسئلة التي تتعلق بالدرس، أما الأسئلة التي خارج الدرس فنعتذر من الإخوة عنها. يقول السائل: أحسن الله إليكم، من لم يأكل الجراد والأرنب لأنه يعاف، فهل يأثم على ذلك؟
لا يأثم على ذلك، لأنه يعني ما قصد أن لا يأكله ردا للأحاديث التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم في إباحته، ولكنه يجد نفسه تعاف أكل الجراد فمثله معذور وليس عليه شيء، لكن يجب عليه أن يؤمن ويسلم بأن أكله جائز، وأنه من الطيبات، وأنه قد أكله النبي صلى الله عليه وسلم، وأكله أصحابه رضي الله تعالى عنهم معه عليه الصلاة والسلام. فإن تيسر له في يوم ما أن يأكله فليأكل منه إن استطاع، وإذا لم يستطع وردته نفسه فإنه لا شيء عليه، لكن لا يعتقد أنه محرم. نعم.
هذا السؤال مركب من شقين، يقول: كيف نجمع بين حديث إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها، وبين آية يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء؟ وتكملة السؤال: علما أنه الآن يتداوى بلسع النحل فتموت النحل بعد اللسع، فما حكم التداوي بلسع النحل؟
هذا السؤال له شقان. الشق الأول توهم تعارض بين نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل العسل وبين شربه الذي جعل الله عز وجل فيه شفاء للناس، وفي الحقيقة ليس بين الآية وبين الحديث أي تعارض من أي وجه من الوجوه، لأن القتل شيء، قتل الدابة نفسها شيء، وشرب المادة التي تخرج منها شيء آخر. فالذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم هو قتل الدابة وهي النحلة، والذي بين الله عز وجل في القرآن أنه شفاء فهو في عسلها، وهي قد تموت في العسل أثناء جنيه، ليس قصدا منها ولا قصدا من الناحل، ولكنه شيء يحصل اتفاقا بقدرة الله وقدره جل وعلا، ولا تعارض بين الآية وبين الحديث الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا. طيب، الشق الثاني ما هو؟
علما أنه يتداوى.
نعم، الشق الثاني أنه يتداوى بلسع النحل أحيانا من بعض الأمراض، وهذا ثبت عند بعض الأطباء أنه يكون فيه شفاء، لكن هذا الشفاء الذي يترتب عليه موت النحلة فإنه لا يجوز شرعا ولو عمل في بعض البلاد، ولكن المرء المسلم لا يتعاطى مثل هذا الدواء، لا يتعاطى مثل هذا الدواء، ويغنيه الله سبحانه وتعالى عنه، لأن النحلة إذا لسعت المرأة فإنها تموت، لأنه تنفصل عنها الشوكة التي تكون في آخرها، فإذا انفصلت عنها الشوكة ماتت، فالاستشفاء بها يستلزم موتها، فلا يستشفى بهذه الطريقة لأن فيها قتلا للنحل، إلا إذا قرر طبيب مسلم موثوق أنه لا شفاء لهذا الإنسان إلا بهذه الطريقة فإنه معذور، لأن الضرورات تبيح المحظورات، والله تعالى أعلم. نعم.
سؤال تكرر عن كيفية أكل الجراد، هل يذبح أم يؤكل مباشرة؟
جرت عادة الأعراب أنهم يجمعونه إما بأيديهم أو يلقون عليه قماشا أو ما شابه ذلك، ثم يجعلونه في قدور أو يجعلونه في أكياس، وهو إذا مضت عليه مدة معينة من الزمن يموت، لأن بعض العلماء رحمهم لأن العلماء ذكروا أن له مدة معينة من الأيام فيموت يعني أثناء وضعه في هذه الأكياس وهذه القدور، ثم بعد ذلك يأكلونه بطرق متنوعة، منهم من يجعله في قدر مثلا ويسكب عليه الماء ويأكله مسلوقا، ومنهم مثلا من يرميه في النار فيأكله مشويا، ولهم أساليب متعددة في كيفية أكله. وعلى كل حال بعضهم يجمعه في اليوم نفسه ويلقي به في النار وهو حي، يلقي به في النار وهو حي، وهذا يعني شيء يعني لا أعلم ما يعني ما يدل على تحريمه، وهو فعل يعني جرى عليه كثير من الناس، حتى بعض طلاب العلم الذين يأكلونه يفعلون به مثل هذا الفعل، وهو من الصيد الذي يؤكل ولا تشترط فيه التذكية، على ما جاء في الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله عليه الصلاة والسلام: أحلت لنا ميتتان ودمان، وذكر من الميتتين الجراد، سواء أخذته حيا أو أخذته ميتا فأكلته فإن ذلك جائز. ومن الناس من يأكله بغير أي نوع من أنواع الطهي، يأخذه مباشرة ويقضم عليه بأسنانه ويبلعه، وبالهناء والشفاء. نعم.
تكرر سؤال أكثر من مرة عن هل يقتل النمل التي في البيت وهل يقتل بالسم؟
نعم. أما بالنسبة للنمل إذا آذى وهو في البيت مؤذن يقتل بأي طريقة من أنواع القتل إلا بالتحريق، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، كما جاء في قصة النبي الذي حرك قرية النمل فتقتله بأي بآلة أو بمادة، سواء كانت مرشوشة أو ملقاة على الأرض أو ما شابه ذلك، قتله إذا آذى جائز، أما إذا كان لا يؤذي فلا يقتل، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. نعم.
يقول:
وهذا دليله أنه أشبه الصائل عليك، ولا يمكن لك أن تدفعه إلا بالقتل فتقتله، فإذا ما آذاك فيجوز لك قتله، وهذا مما يستثنى من النهي عن قتله الذي ورد في هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن أن يكون قتله عبثا لا، هذا ما يصلح ولا ينبغي. نعم.
يقول السائل: بعضهم يقول آية نفي الإيمان لمن لم يسلم بحكم النبي صلى الله عليه وسلم هو بالحكم المتفق عليه، فهل هذا صحيح؟
نعم، هذه مسألة خلافية في هذه الآية، وهي قول سبحانه وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. والأحاديث التي نقلت عن النبي صلى الله عليه وسلم الحكم عليها محل اجتهاد، فقد يستدل عليك بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث مختلف فيه، وأنت ترى أنه من الأحاديث الضعاف التي لا يجوز الاحتجاج بها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا خالفتها فإنه لا شيء عليك، إذا كان هذا الحديث ليس بثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن علم المصطلح علم محكوم بقواعده وضوابطه، وإذا حكمت القواعد والضوابط التي سار عليها جمهور أهل العلم رحمهم الله تعالى، فإنه من السهولة بمكان إذا كنت عالما بالمصطلح أن تحكم على هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالثبوت أو عدمه. لكن أن يحتج لك بحديث أو يحتج عليك بحديث متواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ترد ذلك عمدا، يعني هذا في الحقيقة قد يؤدي بك هذا الفعل إلى الكفر والخروج عن دائرة الإسلام، نسأل الله العافية والسلامة. حتى الحديث الآحاد إذا نقل لك بالإسناد الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه لا يجوز لك أن تخالفه بأي وجه من الوجوه، ويجب عليك أن ترضى به وتسلم، فإن قامت شبهة عندك أو في نفسك أن هذا الحديث ليس بثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فتأنيت في الحكم الذي ورد فيه عنه صلى الله عليه وسلم، يعني هذا شيء ما يدخل في معنى الآية المتقدمة، لكن الذي يدخل في معنى الآية المتقدمة الأحاديث المنقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم بأسانيد صحيحة لذاتها أو لغيرها أو حسنة لذاتها أو لغيرها، لأنه إذا ثبت الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه لا يجوز لك أن تعارضه بأي نوع من أنواع المعارضات، لا بهوى ولا بقياس ولا بذوق ولا بوجد ولا برأي ولا ما شابه ذلك من أنواع المعارضات السارية في العالم.
يقول السائل ما حكم قتل الحشرات بالصعق؟
ما حكم قتل الحشرات
بالصعق؟
بالصعق الذي هو الصعق الكهربائي، هذه الآلات التي تنتشر مثلا في المطاعم أو في الفنادق أو في الأسواق أو في المساجد أو في البيوت أحيانا، يقتل بها الذباب مثلا أو البعوض بقوة التيار الكهربائي 16 واطا أو 20 واطا أو ما شابه ذلك، هل يجوز؟ هل هو قتل بالنار؟ العلماء اختلفوا في هذه المسألة على قولين، فمنهم من قال إن القتل بالصاعق الكهربائي قتل بالنار، والنبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن ذلك كما في حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه، وفيه قوله ولا يعذب بالنار إلا رب النار، فذهبوا إلى التحريم. ومنهم من قال إن حكمه في هذه الحالة كحكم الصائل الذي لا تنفع فيه الوسائل، فأنتم اليوم تلحظون أن هذه العبوات التي تشترى من السوق لقتل الحشرات أن فائدتها قليلة في الغالب، فائدتها قليلة وربما تكون فائدتها معدومة، فيعمد الناس إلى هذه الصواعق الكهربائية. فلذلك لهذه العلة وقولهم إن حكمه في هذه الحالة حكم الصائل الذي لا يستطاع يدفع إلا بالنار أجاز العلماء رحمهم الله تعالى ذلك. وفتوى لجنة الدائمة الإفتاء عندنا في المملكة العربية السعودية أجازوا هذا، سئلوا عن هذه المسألة فأفتوا بالجواز، فهو جائز إن شاء الله.
نختم بهذا السؤال، يقول السائل هل صحيح هذه القاعدة كل ما نهي عن قتله يحرم أكله وكل ما أمر بقتله حرم أكله؟
كل ما نهي عن قتله حرم
يحرم أكله،
أي هذه القاعدة الأولى، كل ما نهي عن قتله حرم أكله، هذه القاعدة خلافية عند العلماء رحمهم الله، والذي يظهر أنه ليس كل ما نهي عن قتله أنه يحرم أكله، فالنبي صلى الله عليه وسلم أو قد يأتي في الشرع عن النهي عن قتل الشيء وتحمل الدلالة فيه على ما ورد فيه، تقصر الدلالة على لفظ الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يستلزم ذلك تحريم الأكل، ولا يستلزم ذلك تحريم الأكل، لكن الأكل في الغالب لا يتم إلا عن طريق القتل، لا يتم إلا عن طريق القتل. على كل حال هذه القاعدة خلافية وليس متفقا عليها عند العلماء رحمهم الله تعالى، لكن الغالب أن ما نهي عن قتله فإنه يحرم أكله، هذا في الغالب. نعم،
جزاكم الله خير، بارك الله فيكم
وإياكم.